بنيانا وسطى للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا وسطى للقدس التيجانا عزمك.
الثانية عشرة منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يوعز باتخاذ ما يلزم لإغاثة المناطق المنكوبة بالزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أنه يمتلك قوات تقنيات بحرية حديثة تتعلق بجودة السفن القتالية. الحشد الشعبي يختتم العملية الأمنية الواسعة في سلسلة جبال حمرين في ديالى شرقي العراق. وبشرى زعيمية تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن تعاطفه مع أهالي المناطق المنكوبة بالزلزالين اللذين ضربا عصر اليوم ضواحي محافظة هرمزغان جنوب البلاد، وأوعز للأجهزة المعنية بتقديم خدمات فورية للمنكوبين. كما أمر السيد رئيسي نائبه الأول أن يتجه للمناطق المنكوبة للتعرف على مشاكل الأهالي وطمأنتهم بشأن توفير كافة الخدمات الإغاثية. وأفادت مؤسسة الجيوفيزياء الإيرانية بأن أحد الزلزالين ضرب مدينة لافت قرب بندر عباس بقوة 6.14 درجة على مقياس ريختر، وأدى لوفاة امرأة وإصابة 15 آخرين حتى الآن. كما ذكرت تقارير إعلامية أن مناطق في الإمارات وشرق السعودية شعرت بالزلزال أيضا. أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران امتلاكه تقنيات بحرية حديثة تتعلق بجودة السفن القتالية. أعلن ذلك قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي، وأكد أن الحرس لن يسمح لأحد بالعدوان على البلاد، وأن مقاومة الشعب الإيراني ودعمه للمواقف العادلة قضى على مؤامرات العدو. وشدد اللواء سلامي على أن تعزيز قدراتنا لا يمكن إيقافه، ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤون بلادنا، مضيفا أنه رغم كل المؤامرات إلا أن إجراءات الحظر زادت من الاعتماد على القدرات الداخلية، واستطعنا تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من القضايا المهمة. اختتمت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي بالعراق اليوم العملية الأمنية الواسعة التي بدأتها أمس في سلسلة جبال حمرين وما يسمى بمعسكر عائشة الذي يستخدمه عناصر داعش الإرهابي كمأوى لهم في محافظة ديالى. وانطلقت العملية من 8 محاور في المنطقة المحصورة بطريق بغداد كركوك وطريق قرتبة في سلسلة جبال حمرين بديالى لملاحقة فلول داعش الإرهابي. وجاء تنفيذ العملية بناء على معلومات استخباراتية لتتبع نشاط العدو والمشاهدات اليومية وتعقب خلايا داعش الإرهابي التي نفذت جرائم بحق المدنيين، فيما غطى طيران القوى الجوية العراقية وطيران الجي العملية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن أبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
واصلت قطعات الحشد الشعبي العراقي لليوم الثاني على التوالي بالتنسيق مع القوات الأمنية المشتركة تقدمها في تطهير مناطق سلسلة تلال حمرين ضمن حملتها الأمنية من 8 محاور محصورة بين طريق بغداد كركوك وطريق قرتبة. ودمرت القوات خلال عملياتها 9 أوكار إرهابية لعصابات داعش، فيما فجرت جهد الهندسي أكداسا للعتاد وعبوات ناسفة ومواد لوجستية مختلفة للإرهابيين. وفي الموصل أجبرت قوى من لواء 25 من الحشد الشعبي مجموعة إرهابية على الفرار بعد الرد على تعرضها جنوب غربي الحضر، حيث تصدت لهم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وأجبرتهم على الفرار، فيما أعلن الجيش العراقي إحباط عملية تسلل عند الحدود السورية قرب ناحية ربيعة المحاذية للشريط الحدودي، واعتقلت 8 أفراد حاولوا الدخول بطريقة غير شرعية. وفي الأنبار أفاد مصدر أمني عراقي بتفكيك خلية إرهابية خططت للقيام بعمليات إرهابية وألقت القبض على 3 إرهابيين في مدينتي الفلوجة والصقلاوية. إلى ذلك كشف القضاء العراقي عن اعترافات حساسة وخطيرة لنائب أبي بكر البغدادي سامي جاسم الجبوري الذي تم اعتقاله بعملية نوعية من خارج العراق، وأكد الجبوري أن التنظيم كان يدفع 30,000 دولار عن كل سيارة مفخخة يتم تجهيزها للتفجير على القوات الأمنية. كما كشف الجبوري أنه رأس ديوان الركاز، ومن خلال بيع النفط لدول مجاورة استطاع داعش بإدارته الحصول على أكثر من 1.25 مليار دولار سنويا. كما كشف عن سك دينار ذهبي للتداول في مناطق نفوذ داعش. على صعيد ثان، أعربت المفوضية المستقلة للانتخابات عن أملها أن تنتهي الهيئة القضائية من استكمال البت بالطعون خلال هذا الأسبوع، مؤكدة أنها تركت الخيارات القانونية للهيئة بنقض بعض الطعون أو المصادقة عليها بالكامل. بسياق ذي صلة، جدد تحالف الفتح رفض الإطار التنسيقي بكل مكوناته التجديد لرئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي، مؤكدا امتلاك أدلة دامغة على تزوير الانتخابات. وقال القيادي في فتح والنائب السابق محمد البياتي أن أمريكا وإسرائيل وعملائهما يسعون لتأجيج صراع داخلي في العراق وضرب الإسلاميين لإيجاد مجلس نواب يعمل لخدمتهم. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
يستمر أهالي بلدة السنابس في البحرين بوقفاتهم التضامنية لليوم الثاني مع الأسير عبد الجليل السنكيس المضرب عن الطعام منذ 130 يوماً احتجاجاً على سوء معاملته في السجن. وطالب المحتجون بضرورة الإفراج الفوري عن السنكيس والأسرى السياسيين القابعين بسجون البحرين. وبحسب المعلومات المتداولة فإن صحة السنكيس باتت في خطر كبير بعد أن فقد الكثير من وزنه. هذا وأعلن الناشط البحريني علي مشامع عزمه بدء خطوات احتجاجية وخوض معركة الأمعاء الخاوية تضامنا مع السنكيس. أعلنت مصادر يمنية أن قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل تقدمها في جبهة مأرب، وباتت تتموضع على بعد 4 كيلومترات من نقطة الفلج الأمنية المدخل الجنوبي للمدينة. وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة تدور بين الجيش اليمني واللجان من جهة وتحالف العدوان من جهة أخرى في مديرية حيس جنوبي الحديدة بالساحل الغربي الذي باتت قوات صنعاء تسيطر على معظم مناطقه بعد انسحابات للمرتزقة. كما دانت صنعاء إقدام تحالف العدوان على إعدام 10 أسرى من قواتها بالساحل الغربي، واعتبرته دليلا على وحشية المرتزقة، داعية الأمم المتحدة إلى إدانة هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها. أبرز التطورات الميدانية في محافظة الحديدة نتابعها من خلال هذا التقرير.
تطورات مستمرة تشهدها جبهات القتال في اليمن، ففي الحديدة غرب البلاد واصلت القوات اليمنية تقدمها في الشريط الساحلي. وذكرت وسائل إعلام تابعة للعدوان مقتل عدد من المرتزقة التابعين للإمارات، بينهم قائد أركان حرب اللواء 4، إثر الهجوم الواسع التي تشنه القوات اليمنية على مديرية الخوخة آخر معاقل المرتزقة في محافظة الحديدة. إلى ذلك قالت مصادر ميدانية وشهود عيان إن الجيش اليمني استعاد بشكل كامل مديريات ومناطق محافظة الحديدة ما عدا مناطق محدودة في مديريتي حيس والخوخة. المواطنون في المديريات والمناطق المحررة استقبلوا الجيش واللجان الشعبية، وشهد عدد من القرى والمدن احتفالات كبيرة حضرها عدد من القيادات بينهم محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، حيث شدد على تحرير جميع مناطق الساحل، وقال إن السلطات المحلية تبذل جهدا كبيرا لإعادة الخدمات وفتح الطرقات. وفي مأرب استمرت المعارك العنيفة هناك، وقالت مصادر يمنية إن قوات الجيش اليمني حققت تقدما جديدا في الأطراف الجنوبية والغربية للمدينة، حيث سيطرت على بعض القرى منها عرق مغرز وقرون البور الدور والنقعة العليا والفليحة جنوب البلق الشرقي أطراف مدينة مأرب، كما قتل العشرات من جنود وضباط قوى العدوان هناك. هذا بينما اعترف زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب السعودي خالد باطرفي بتواجد مقاتلي التنظيم في جبهات مأرب، وقال في لقاء مرئي إن مقاتلي التنظيم في اليمن يشاركون في القتال مع قوات التحالف السعودي ضد من أسماهم الحوثيين في 11 جبهة عسكرية، مضيفا أنه لا يمكن أن ينكر أحد دور التنظيم الإرهابي في الجبهات والقتال ضد الحوثيين خلال هذه الأعوام حسب تعبيره. إلى ذلك أكدت قيادات رفيعة في حكومة صنعاء أن تحرير مدينة مأرب أصبح مسألة وقت، وأنها أصبحت شبه ساقطة عسكرية، مضيفة أن القبائل في مديريتي المدينة والوادي اختارت أن تساهم في تحرير ما تبقى من أرضها إلى جانب الجيش واللجان.
اعتبر حزب الله أن مصلحة لبنان تعني صون الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي وليس التفريط بهما لإرضاء أي كان. وقال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن كرامتنا الوطنية غالية لأننا صنعناها وحميناها بأطهر دم، ولن نقبل أن تكون محلا للابتزاز والمتاجرة أمام من هانت عليهم كرامتهم. وأضاف أن الذين يستهدفون المقاومة شعاراتهم أكبر من أحجامهم، وارتفاع منسوب أصواتهم تعبير عن خيبتهم وإفلاسهم. وأشار إلى أن فلسطين هي معيار وجوهر العروبة الأصيلة، معتبرا أن العروبة التي تتحالف مع العدو الصهيوني فهي متصهينة زائفة. دخل رتل أمريكي يضم 50 آلية محملة بالمعدات اللوجستية والعسكرية من العراق إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف الحسكة. والجدير بالذكر أن هذه القافلة هي الرابعة خلال نوفمبر الجاري تدخل الأراضي السورية عبر العراق. من جهة أخرى، قتل مسلحان اثنان من ميليشيا قصد المدعومة أمريكيا في هجوم بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارة عسكرية شمال دير الزور شمال شرقي سوريا. وكانت الفصائل الشعبية نفذت قبل أيام هجومين بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة على مقرين لميليشيا قصد بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابة عدد من المسلحين. انطلقت من أمام مجلس النواب وسط العاصمة التونسية مسيرات احتجاجية رفضاً للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد وللمطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي. وتوجه المتظاهرون إلى مقر البرلمان التونسي المغلق منذ تاريخ الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 من يوليو تموز الماضي. كما شهد ساحة باردو في محيط البرلمان التونسي حالة من التدافع بين قوات الأمن والمتظاهرين الراغبين في التقدم لمحيط البرلمان. وأكد متظاهرون أن قوات الشرطة وضعتها الحواجز الأمنية بالشارع الرئيسي المؤدي إلى الساحة المقابلة للبرلمان، ولم يسمح للمحتجين بالتقدم نحوها. آخر مستجدات الاحتجاجات في تونس في التقرير التالي.
للمرة الثالثة يخرج المعارضون لرئيس قيس سعيد بالألف إلى الشارع مطالبين بتنحيته من منصبه وعودة المؤسسات المنتخبة وأساسا البرلمان إلى النشاط. القوات الأمنية المنتشرة بكثافة في ساحة باردو حيث مقر البرلمان منعت المحتجين من الوصول إلى هناك وأغلقت أغلب المنافذ المؤدية إلى شارع 20 مارس أين تقام الاحتجاجات.
هبطوا الناس من الترينوات بالعنف بالقوة وفكونوا مراقب، منعوا الناس اللي عن فيهم شكون جاي، معناها في غرض خاص، فيهم شكون جاي للكلينيك، فيهم شكون جاي باش يقابل الطبيب، فيهم شكون جاي معناها في زيارة عمل، منعوهم من وصول تونس، سكروا طرق السيارة، سكروا الطرق الفرعية، نقلوا بالناس خلوهم 10 سوايع طايشين في الطرقات مع تهديد ومع سب ومع شتم ومع اعتداءات.
تنسيقية مبادرة مواطنون ضد الانقلاب الجهة المنظمة للاحتجاجات ضد الرئيس قيس سعيد دعت المحتجين إلى عدم المغادرة والاعتصام في الشارع حتى تحقيق مطالبهم.
نحن هنا قاعدون إلى أن نضمن حقنا في التعبير والتظاهر، حرياتنا، كنا جايين باش نقولوا كلمة ضد الانقلاب بطرق سلمية بطرق قانونية، أعلمنا وزارة الداخلية حسب ما يقتضي القانون في الأجال القانونية، وزارة الداخلية يقول القانون إذا كانت تحب ترفض التظاهر فأن ما عليها إلا أن تصدر قرار، ما خلاوش قرار لأنهم جبناء.
المظاهرة الاحتجاجية شهدت تدافعا محتجين لإزالة الحواجز الحديدية، ما أدى إلى حدوث حالات إغماء، فيما اعتبرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنها لم ترصد عملية عنف واستهداف للمتظاهرين.
في المداخل هنا عند مداخل الوقف الاحتجاجية هنالك أيضا بعض التضييق وطلب وضع البصمة من بعض المواطنين الذين يريدون الالتحاق بالوقفة، ولكن بشكل عام ليس هنالك ربما مشاهد عنيفة.
شارع لا يهدأ وسيناريوهات متعددة لمصير تحركاته. جزء من الشارع التونسي يتحدى التضييقات الأمنية ويتظاهر للمطالبة بالتراجع عن إجراءات 25 من جويليا في وقت تتردى فيه أوضاع البلاد على مختلف الأصعدة.
وافق أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على استقالة الحكومة على أن يمارس كل وزير عمله بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قبل استقالة الحكومة وأمر الوزراء بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام كويتية بصدور مرسومين أميريين يقضيان العفو بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص. أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها قبل 10 سنوات بحق نجل الرئيس الليبي السابق المرشح الحالي في انتخابات الرئاسة القادمة سيف الأسلام القذافي لا تزال سارية. وقال متحدث الجنائية الدولية فادي العبدالله أن المحكمة لا تريد التعليق على أي شأن سياسي، لكن الوضع القانوني لسيف الإسلام أمامها لم يتغير، ويأتي ذلك في أعقاب تقديم سيف الإسلام القذافي أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية المقدمة قرر تنظيمها في شهر ديسمبر القادم واستلامه بطاقته الانتخابية. أعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات الرافضة لحكم العسكر إلى 6 أشخاص بعد وفاة شاب اليوم متأثرا بإصابته بالرصاص أمس السبت. وشهدت العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى تظاهرات حاشدة بعنوان مليونية 13 نوفمبر للمطالبة بمدنية الدولة ورفضا لقرارات المجلس العسكري. حول مستجدات الأزمة السياسية المتواصلة في السودان نتابع التقرير التالي.
عدد من القتلى وعشرات المصابين هي حصيلة اعتداء قوات الأمن السودانية على التظاهرات الحاشدة التي خرجت السبت في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى تحت عنوان مليونية 13 نوفمبر للمطالبة بمدنية الدولة ورفضا لقرارات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان. ضحايا سقطوا بنيران قوات الأمن وقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقت على المحتجين في الخرطوم وفق لجنة أطباء السودان المركزية، مشيرة إلى تزايد أعداد الإصابات الخطيرة. نقابة أطباء السودان أكدت أن مستشفيات في أمدرمان والخرطوم بحري استقبلت عددا كبيرا من الجرحى إثر تعرضهم لإطلاق رصاص حي في أجزاء مختلفة من الجسم، كما أشارت إلى تعرض أطباء للاعتداء من قبل القوات الأمنية بعد اقتحامها للمستشفيات بحثا عن ناشطين، وسط معلومات عن اعتقال أحد الأشخاص داخل مستشفى 40 بأمدرمان مما يشكل انتهاكا للأعراف الطبية بحسب مصدر طبي. تجمع المهنيين السودانيين وصف ما حصل بالمجزرة ودعا المتظاهرين لإغلاق الطرق بالمتاريس لتعطيل وشل حركة ما أسماها قوات العمالة والاحتلال، وأكد استمرار المد الجماهيري والمقاومة السلمية بتنوع أدواتها حتى إسقاط المجلس العسكري الانقلابي وتقديم المجرمين للعدالة وتأسيس سلطة مدنية. وأثار الاعتداء على المتظاهرين ردود فعل دولية. الأمم المتحدة توعدت بمحاسبة كل المتورطين في الانتهاكات وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين والتوقف عن مضايقة النشطاء. وفي حين حذرت النرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة قوات الأمن السودانية من استخدام القوات المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، دعا رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي السلطات العسكرية السودانية للانخراط دون مزيد من التأخير في عمليات سياسية سياسية تؤدي إلى عودة النظام الدستوري، وتأتي الاحتجاجات بعد يومين من إعلان البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد يستبعد تحالف المدنيين الذي كان يشارك العسكر السلطة منذ عامين. يشار إلى أن العسكريين الانقلابيين يحظون بدعم كامل من الكيان الإسرائيلي المتهم بالوقوف وراء الانقلاب وما يحدث في السودان، وذلك للحؤول دون عرقلة اتفاق التطبيعي مع الخرطوم.
مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي، تابعوا الإذاعة عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:23 نستمع معا لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 12:36، وهي من محاضرة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. عراق الرافدين، هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 1:36 عند 2:07 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ في الساعة 2:33 عند 2:40 5 لسلامتك. مع الصادقين في الساعة 2:49 عند 3:10 اليمن، التصدي والتحدي. وبلاغة في الساعة 3:55 عند 4:07 تأتيكم عقائد الإسلام. نشكركم على طيب المتابعة وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة معطرة بعطر القرآن المجيد، وهي بصوت القارئ كريم منصوري. التلاوة المباركة هي من بداية سورة المؤمنون إلى نهاية الآية 22 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار
فكسونا العظام لحما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماءً
وإنا على ذهاب به لقادرون لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العلي العظيم
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله
إلا الله ما لنا رب سوى.
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي، وموضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، صدق الله العلي العظيم.
يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا.
تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة أبحاث أعرض لها إن شاء الله. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. أولا، القرآن الكريم لما يمر بموضوع الحشر يعني يوم القيامة يرسل إرسال المسلمات: يوم ندعو، يعني ما يحتاج إلى برهنة، يعني أن هذا أمر مفروغ من عنده، أمر ما يحتاج أن واحد يبرهن عليه أن الإنسان من بعد الموت لابد أن يحشر، ينتهي إلى عالم آخر، ينتهي إلى عالم القيامة. زين، ليش القرآن الكريم يمر بهذا الموضوع ويرسل إرسال المسلمات؟ إيش معنى؟ مع العلم الموضوع مو شكل بسيط، يعني يحتاج إلى برهنة. ليش القرآن ما يبرهن عليه، ما يقدم عليه دليل؟ قطعا القرآن الكريم يعتمد بذلك على العقول، لأن القرآن مرة يبرهن، مرة إذا يطرح قضية يبرهن عليها، يطرح الدعوة ويجيب البرهان، ومرة لا، القضية يترك البرهان عليها للعقول، كأن عقول الناس، الإنسان العاقل المفكر يعرف أن ما معقول أن الله عز وجل يخلق الجهاز المعقد الإنسان. الإنسان جهاز ترى جدا معقد، يعني مو تتصوره، يعني تقدر تقول وأنت مطمئن أن أبسط الخلايا أو أبسط الغدد الموجودة في جسم الإنسان تركيبها جدا دقيق ومعقد، بحيث يعني ليس من السهولة محاكاته، مو بهالشكل أنه سهل واحد يسوي مثله أبدا. فإذا كان هالجهاز المعقد الله يخلقه يومين هالشكل يعني ويموته وينتهي كل شيء، هي يعني الإنسان يطلع مثل ما يولد الدود ويموت، يولد الإنسان ويموت، هذا الكائن الجبار الإنسان العقل الضخم. الإنسان الآن سيطر على السماء والأرض بعقله بهالشوية مخ اللي عنده، زين؟ بطبيعة الحال هذا مو سهل أن يخلق العالم الكبير، يخلق أيام قلائل ويندثر ما وراء شيء أبدا، هاي مو فعل عقلاء. يعني أنت الآن لما تلقى لك ساعة معلقة على الحائط تقول هالساعة هاي هواية دقيقة، جاي تقسم الزمن إلى ساعات، وتقسم الساعات إلى دقائق، والدقائق إلى ثواني، والثواني إلى أجزاء الثواني. طبعا هالدقة وراها عقل مهندس، هذا الإنسان وراء عقل مهندس. أنت لما تشوف لك مهندس يسوي الساعة ويكملها ومن بعد ما يخلص الجمهة يحطمها تقول هذا مجنون مو عاقل. ما يصير الله عز وجل يخلق الكائن هذا المعقد، الكائن العظيم، يومين ثلاثة يموت وينتهي كل شيء، هيا بعد ما وراء شيء من وراء الموت، العبث، والله منزه عن العبث. إذن العقل يجزم أن وراء هذا العالم عالم آخر، ما يحتاج، لا يحتاج أن يقيم البرهان. أحيانا القرآن الكريم يعتمد على العقول، عقول في إقامة البراهين على أمثال هذه القضايا. طيب خلينا نرجع. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الإمام المقصود بهذه الآية من هو؟ عندنا آراء، الآن أستعرض لك الآراء. الرأي الأول أن المراد به الكتاب، يوم ندعو كل أناس بكتابهم. طبعا كل واحد عنده صحيفة أعمال، احنا نعرف أن من ينولد من يطلع للحياة السنين الأولى من حياته تسجل أعماله، لكن ما عليها مسؤولية، يعني ينفتح فايل إلى من ينولد، منذ أن يلج الحياة تكتب تفاصيل حياته. طيب لكن يحمل مسؤولية يو لا، من يصير صبي يحمل الدين مسؤولية مدنية مو جنائية، يعني الصبي الآن إذا يكسر لحاجة يتلفها نعتبره مسؤول مدنيا، يعني نأخذ من أمواله ما نعوض به، لكن جنائيا مو مسؤول، بعد إدراكه مو كامل. من يصير كامل الإدراك يعني يصبح مثل ما نقول بلغ أشده، يعني بلغ أشده مو الأشد بالمعنى الثاني اللي يعتبر عمره 33 سنة، لا، البلوغ البيولوجي يعني بلوغ الرشد، يعني يقدر يتصرف تصرف عقلائي، تبدأ أعماله تنكتب ما له هو ما عليه. طيب هذا الكتاب كل واحد يخرج يحمل بيده كتابة، إذا بعث كل واحد شايل فايلة وياه. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، بس هذا الفايل بتفاصيل عن أعماله حتى لا ينكر، الله عز وجل لا يضل ولا ينسى، لكن الإنسان جحود، حتى إذا أنكر يقول تفضل هذا مسجل باللحظة الفلانية بالساعة الفلانية، مسجل بالصورة وبالحركة، أبدا أنت مشويت كذلك، قال ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. طيب الشهناء الترمذي، الترمذي يروي رواية عن أبي هريرة يرفعها إلى النبي أن كل واحد لما يطلع ويشيل بيده كتابه، إذا كان خير يوضع على رأسه تاج يبيض وجهه، يطول جسمه 60 ذراع. إيش يطول لي ما على كل حال، ذاك هم يطول يقول جسمه، ما الإسرائيليات أنا ما أهتم بها، ما تعنيني أبدا. موجود الرواية، اللي حد يقدر يشوف صحيح الترمذي ويشوف هالرواية ويقدر يشوف التفاسير في تفسير هاي الآية موجودة. على العموم ما تعنيني أنا هالشكليات، لكن اللي يعنيني شيء، يعنيني أن هذا الكتاب تقريبا يحدد كل أوليات الإنسان، بحيث الإنسان يجي جاهز للحكم، ماكو داعي مناقشة، النتائج قدامه موجودة، هاي قائمة السيئات وهاي قائمة الحسنات، ويدعى بكتابه، تفضل هذا كتابك وهذه أعمالك حتى لا تتهم عدل الله. فش يبقى من وراء العدل اللطف، لطف الله ذاك شيء آخر، ذاك لطف الله نعم شيء آخر. هذا المعنى اللي دائما احنا نلح عليه بالدعاء، اللهم عاملني بلطفك ولا تعاملني بعدلك، لان المسألة اذا عاملنا بالعادل صعبة جدا، صعبة وهي صعبة. الانسان ظلوم، الانسان غشوم، فلا تعتقد هذا الاديب اللي يقول زهير الظلم من شيم النفوس، فان تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. الحقيقة ان الانسان ظلوم اناني معتدي، اذا يعامل بالعدل موقف يكون شاق، لكن اذا عامله الله عز وجل باللطف ولطف الله تبارك وتعالى عميم. انا شوي تكون المسألة اعتمادا على لطف الله. طيب هذا الرأي الاول، ان يوم ندعو كل اناس بامامهم، يعني بكتابهم، بالكتاب اللي يعني بالصحيفة، ما الاعمال بتعبير اخر، صحيفة اعمال كل واحد ندعو صحيفة رقمها الكثر مثلا، يجي برقمها. طيب هذا الواقع يأيد شنو؟ يأيد قوله تبارك وتعالى فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتاب. المقطع يأيد المقطع الأول، هذا رأي يميل إليه كثير من المفسرين. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني بكتابهم العقائدي، مو بكتاب الصحائف، لا كتاب العقائد، يعني أهل التوراة يدعون بالتوراة، يصيحون يا أهل التوراة، يجون أهل التوراة اليهود. أهل الإنجيل ينادون بإنجيلهم يا أهل الإنجيل، أهل الزبور يدعون بزبورهم يا أهل الزبور، أهل القرآن ينادون بقرآنهم يا أهل القرآن. الشهنة الحقيقة أكو فالسؤال شوية أرجو أن تتنبه له، أنا لما أقول أهل الإنجيل وأقول أهل التوراة وأقول أهل القرآن، يعني أهل القرآن اللي في علم الله، أهل التوراة اللي في علم الله، أهل الإنجيل اللي في علم الله، يولا أهل الإنجيل المشروح، هذا اللي موجود فعلا بالكنيسة. خل أوضح لك أكثر شوي، التفت لي، أنا رجال عامي مثلا، رجال عامي، أن ولد عندي أبوي كاسب، ما مو معلومات علمية ولا مثقف، كل ما في الأمر أبوي متدين مثلا، يصوم ويصلي زين، أنا أجي أريد أعرف نفسي مسلم، المسلم منين يأخذ أحكامه؟ يأخذ أحكامه من القرآن. القرآن نعم، من يعلمني أنا؟ طبعا تعلمني المؤسسات الدينية، المؤسسات الدينية ياهو يعني شيخ فلان، هذا اللي أخذ من عنده القرآن. يعني الآن يجي الواحد وفرضه تحت منبري يقول أن هذا رجل عنده شوية اطلاع بالقرآن، أسمع شي يقول زين. كذلك كل واحد يجتمع ممن يحمل القرآن ويفسر القرآن. طيب هذا تفسير القرآن اللي أنا راح أخذه وأتبعه، الله عز وجل يناقشني على شنو؟ أنا جاي بنية، بيانية، أنا جاي بنية أريد أسمع القرآن وتفسير القرآن، هاي نيتي. أنا كإنسان بسيط ما أعرف، أمي عامي مقرود يعني بسيط زين، جاي أريد أستمع القرآن. لكن اتبع علي من؟ اتبع في عنق هذا اللي يفسر القرآن. خلي أقرب لك شوية المعنى. مثلا لما القرآن يجي يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، زين القرآن الكريم يأمرنا بإطاعة أولي الأمر. انتظر أنا هذا القاعد على المنبر أقول له من أولي الأمر؟ يقول لي أولي الأمر من يتولى إدارة أمورك بالدنيا، يعني من يحكمك في الدنيا، زين. أقول له هذا يعني واجب طاعته؟ يقول لي إيه واجب طاعته. يعني بدلا أقرأ الشيخ أبو زهرة، شيخ أبو زهرة أقرأ كتابه، لما أقرأ كتابه يقول لي إطاعة أولي الأمر أن من يتولى عليك أطعه كائنا من كان، أنت ما مسؤول عنه، هذا تولى عليك نعم أطعه، أي شخص كان نعم ما يعنيك أنت. تقول له هذا مو أنا اللي تأمرني بإطاعته، أنا عندي شوية فكرة عن سلوكه، أعرف سلوكه شنو. أنت لما تأمرني بطاعة هذا يعني أن طاعة هذا من طاعة الله، زين. هذا إذا صار عليه الليل يشرب الخمرة، وإذا صار عليه النهار يدور في مجالس القمار، فأنا الله عز وجل يدعوني لإطاعة هذا، إطاعة هذا من إطاعة القرآن. يعني القرآن يقول لي شوف لك واحد غارق بالخمر الخشمة أو يلعب بالقمار الليل والنهار تعال طيعها، هذا أنا اللي مسؤول عن إطاعته، إطاعة من إطاعة الله. يقول لي هكذا ورد الدليل. تقول له يا دليل هذا أخرجت هذا اللي روى هالرواية، ليش ما تحط عليه علامة استفهام؟ ليش ما تعتبر إنسان مأجور؟ لأن هذا تناقض مستحيل، الله عز وجل يريد مني الطاعة ويأمرني بالمعصية، لا يطاع الله من حيث يعصى، ما يمكن. الله يأمرني أن أطيعه تمام، لكن من إطاعة الله أن أطيع أوامر القرآن؟ القرآن يقول لي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، زين أنا يهل لي أصدق، أصدق القرآن لو أصدقك؟ تقول لي أنت أطع هذا، وهذا أنا أعرفه يشرب الدماء شربة، زين. عبد الملك بن مروان صعد يوما من الأيام على المنبر قال أنا كنت إذا مررت بالبستان، يتفق يقولهم أطلع أروح للبستان، إذا وجدت جندب يعني إذا شفت لي جرادة أتورع عن سحقها، أخاف من الله أن أطأها أسحقها، زين. والآن يومية ترفع إلي قوائم بها مئات القتلى، ألغ بالدماء والغى، زين، وما أهتم. هذا أنت تأمرني بإطاعته، يعني هل إطاعتها هذا من إطاعة الله عز وجل؟ والله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. القرآن يأمرني بعدم الركون لهؤلاء، وانت تقول لي إطاعة هؤلاء من إطاعة الله، أليس هذا تكاذب؟ انت كيف تجمع لي الدين هذا وهذا؟ أنا الواقع هنا يصبح الفرد المتدين في حيرة من أمري. يعني لما أقول يا أتباع القرآن، يا قرآن، يعني أتباع القرآن المنزل من السماء، أما القرآن الذي يفسره هؤلاء، القرآن اللي يصبح ألعوب بأيدي هؤلاء، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. مفروض القرآن الكريم كتاب الله الذي أنزله للإنسانية لصلاح الإنسانية، ما يمكن ينزل القرآن الكريم يخلق لمجتمع ملوث، ولا يمكن ينزل القرآن الكريم يأمرني بأن ألج بالظلم وأن أشند الظالمين وأن ألغ بالدماء، معاذ الله وألف معاذ الله، ما يمكن. إذن لما القرآن الكريم يقول لي يوم ندعو كل أناس بإمامهم، بناء على هذا الرأي أن الإمام هو عبارة عن الكتاب السماوي، لأنه يأمني يقودني، الكتاب السماوي المنزل، يعني مو اللي يجي واحد يحرفه بالتفسير، يفسر بغير ما انزل الله عز وجل، لان احنا اكو عندنا مدارس مذاهب للتفسير، عندنا قواعد، مو كل تفسير صحيح، عندنا قواعد نفسر القرآن بالقرآن. لما القرآن الكريم يجي يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، يقول لي كل عقدة عقدة يجب عليك الوفاء به. اجي الى بعض العقود اللي بيها غرر، اللي بيها ربا، ما اقدر اوفي بها، لان اكو آية ثانية تقول لي واحل الله البيع وحرم الربا، لاني ايات يفسر بعضها بعضا. زين، القرآن الكريم اقدر افسر بقول الرسول لما القرآن يقول لي يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة، اجي اسأل النبي صلى الله عليه وآله واسأل حملة القرآن الزكاة في اي شيء تجب، يقول لي تجب بالزرع، بالحنطة، بالشعير، بالتمر، بالزبيب مثلا، بالانعام الثلاثة، بالنقدين الذهب والفضة. يبين لي افسر القرآن بالسنة، افسر القرآن احيانا بلغة العرب. زين، لان القرآن نزل بإنا انزلناه قرآنا عربية، بطبيعة الحال انا لما اجد لي لفظة ما اعرفها ارجع الى القوانين، وليقضوا تفثهم، شنو التفث ما اعرف، اروح اسأل المعاجم تقول لي. هاي اكو تفاسير الها مسالك، اكو قنوات للتفسير صحيحة افسر بها القرآن. اما اني اجي هذا اللي يفسر لي القرآن برأيه، يفسر لي القرآن وهو يتبع الهوى، يفسر لي القرآن وهو مدفوع لهذا التفسير بالاموال او بالجاه، لا، كن اتنبه له. اخوك دينك فاحتط له، نبه لي، مو تشوي روحك انا والله شو مدريني انا ما اعرف، طبيت للجامع لقيت لي واحد يخطب، لا، الله يقول لي مو الانسان انسان عرضة للتلوث، مو كل انسان سمعته يخطب ويحكي بالدين معناه صدق هذا مأمون، مو كل واحد نعم يشرح نصوص الدين هذا معناه انسان منزه او انسان نظيف، لا لا ابدا. انت لما تقبل السوق تدور لك ثوب تلبسه، تفتر على عدة دكاكين الى ان تختار الثوب، ما يصير تختار دينك من مجرد واحد وانت مار سامع يحكي بالدين وخلاص اعتبرته على موثوق، لا، تأكد ان هذا نظيف او مو نظيف. هل من حملة القرآن يوم حلب حملة الهوى والتعصب؟ هل من حملة الدين يوم حملة الطمع؟ مو مسألة رأسا بمجرد ان هذا فسر انا اخذت تفسيره، لا، اخوك دينك فاحتط له، اتأكد ان الشيء اللي تريد تاخذه تاخذه من معدنه. فاسألوا اهل الذكر، اهل الذكر لهم مواصفات، مو كل واحد تنطبق عليه هذه المواصفات. طيب، اذا يوم ندعو كل اناس بامامهم، يعني بكتابهم العقائدي يا اتباع القرآن. شوف الغريب، الغريب واحد يعيش جو هالآية، مفسر بعده يعيش بجو هالآية، ها، يجي خلال الفتنة برك يقول احنا نشكر الله، هذا المفسر، ليش تشكر الله؟ يقول اشكر الله اننا يدعوننا يوم القيامة يا اهل الحديث، يدعوننا يوم القيامة يا اهل الحديث، ما يصيحون يا اهل الرأي، لان الله يدعونا بامامنا بكتاب حديثنا وهو السنة النبوية. تدري هذا اللي ما عنده شوية خلفية علمية ما يعرف هذا الشيء اللي يقول، هذا يريد يشتم الامام ابو حنيفة، يريد يشتم مدرسة الرأي، نبالي شوية، زين، يريد يقول ان احنا اهل الحديث وذولاك اهل الرأي، احنا مقربين عند الله لاننا اهل الحديث وذولا اهل الرأي يحشرون بين. اولا قلنا ليش الحملة لولا اهل الرأي؟ مو كل رأي عندهم هم طبيعيين نجوبهم، لا، اكو رأي، الرأي اللي مأخوذ منين؟ مستفاد الرأي من اعمال الرأي، من اعمال الفكر، من الاجتهاد بالنص، مو كل رأي رأي باطل. بعدين هذا مو اسلوب علم، يعني انا الواقع لما امر بهاللون من الكتب انفعل، ليش؟ لانه المفروض ان دول قادة الامة والقائد يجب أن يكون إنسان غاية في الموزونية، يحاكم الرأي محاكمة منطقية، ليجي رأسا يحكم على الطرف الثاني. مذول عدهم هاللون مع الأسف، يعني عدهم هاللون من الافتراءات والتهم بعضهم على بعض. ولذلك إذا الأمور الواقع يجب أن يتأكد الإنسان طويلا قبل أن يأخذ بها.